ومن كتاب نثر الجواهر المضي على كتاب أمالي في السيرة النبوية للعلامة أحمد بن أحمد حكمي قال: من حواضنه غير أمه. النبي صلى الله عليه وسلم حضنته أمه إلى أن ماتت، وتوفي أبوه كما مر معنا إيش وهو حمل، وقيل غير ذلك، لكن الأرجح وهو إيش حمل. ثم حضن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير أمه، قال: من حواضنه غير أمه أرضعته. أو سؤال: من حواضنه غير أمه؟ الجواب: أرضعته مولاة أبيه أم أيمن، أم أيمن، واسمها بركة، واسمها بركة، وهي امرأة صالحة وماتت على الإسلام، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها كثيرا، وكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر يأتيانها ويزورونها. فلما زاروها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكت، فهيجتهما على البكاء، فقال: أتبكين وما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما عندنا؟ فقالت: والله لا أبكي لذلك، وإنما أبكي لأن الوحي انقطع عن السماء. فبكيا. وهذه أم أيمن من حواضنه. فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو همام: فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة، وهي أم أسامة بن زيد، أنكحها حبه، وهي أم أسامة بن زيد بن حارثة. قال الواقدي: وابن حبان ماتت في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال الزهري: ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر، وماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر كما في صحيح مسلم. هذا القول ذكره الإمام مسلم في صحيحه، والأول اعتمده الحافظ ابن حجر في التقريب، أن يعني اعتمد قول الواقدي وابن حبان من أنها ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال: وثويبة مولاة لأبي لهب. ثويبة مولاة لأبي وهب، اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أياما، أرضعته مع عمه حمزة ومع أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنهما. ولما جاءت أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو ترضين بذلك؟ قالت: وما لي لأرضى غير وأنا غير مخلية أو مخلية عنك. فقال: لا، إنها لا تحل لي. ثم قالت: إنه يقال أنك ستنكح بنت أبي سلمة، درة بنت أبي سلمة. قال لها: إنها لا تحل لي، إنها ابنته أخي، أرضعتني وإياه ثويبة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. الحديث الصحيح أو في الصحيحين. قال الشيخ أبو همام عند قوله: وثويبة مولاة لأبي وهب، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. قال: ثم استرضع في بني سعد بن بكر، أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب، حليمة السعدية، وهذا مشهور في كتب السير والمغازي. لذا قال الشيخ أبو همام هنا: هذه القصة، أعني قصة إرضاع حليمة السعدية لنبينا صلى الله عليه وسلم، مشهورة كما في كتب السيرة كسيرة لابن هشام وغيرها، لكنها غير ثابتة سندا. انظر السيرة النبوية للعمري في الحاشية. أقول: قال ابن كثير بعد ذكر رضاعه في بني سعد وأنها أرضعته مع حادثة شق الصدر، وهذا الحديث قد روي من طرق أخر وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي. إذن هذه وإن لم يثبت يعني، وهي قصة عجيبة ذكرت حليمة، واختلف هل ماتت على الإسلام أو غير الإسلام في حليمة، وهكذا ثويبة. أما أم أيمن فماتت فقد أدركت وأدركت البعثة وأسلمت، وكما سمعتم كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. في يعني عبرة في هذا الأمر في حليمة السعدية نقرأها من كتاب السيرة النبوية من سير أعلام النبلاء، ذكرها غير واحد مشهورة بكتب السير لكنه ذكرها. قال يحيى بن أبي زائدة: قال محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي جهم عن عبد الله بن جعفر عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدية، قالت: خرجت في نسوة نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي قمراء قد أذمت بالركب، يعني تأخرت تعبانة، تأخرت بالركب هذه الأتان، الأتان أنثى الحمار. وخرجنا في سنة شهباء لم تبقي شيئا، يعني جدب ما في مطر ولا في الأرض ناشفة، ومعنا شارف لنا، والله إن تبض علينا بقطرة، أي ناقة مسنة وما تأتي بلبن ولا بقطرة، ومعي صبي لي لن ننام ليلنا مع بكائه. فلما قدمنا مكة لم يبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، وإنما كنا نرجو كرامة رضاعه من أبيه، كرامة رضاعة من أبيه وكان يتيما، يعني كرامة رضاعه من أبيه وكان يتيما، كانوا يريدون يرضعون بأجور وهو يتيم، من سيدفع؟ أمه ما عندها شيء، فكانوا يبحثون عن الأطفال الذين معهم آباؤهم حتى يأخذنا شيء فيذهبوا به. تقول: فلم يبق من صواحب امرأة إلا أخذت صبيا غيري، فقلت لزوجي لأرجعن، زوجها الحارث بن عبد العزة، لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه، فأتيته فأخذته، فقال زوجي: عسى الله أن يجعل فيه خيرا، قالت: فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري، فأقبل عليه ثديي بما شاء من اللبن فشرب، وشرب أخوه حتى رويا، وقام زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا بها حافل، الله أكبر، يعني ممتلئ الضرع باللبن، فإذا بها حافل، فحلب وشربنا حتى روينا، فبتنا شباعا رواء وقد نام صبياننا. قال أبوه: والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة. ثم خرجنا فوالله لخرجت أتاني أمام الركب قد قطعتهن حتى ما يتعلق بها أحد. في الرجوع كانت في المجيء آخر آخر الركب، وفي الرجوع أول الركب. فقدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر، فقدمنا على أجدب أرض الله، فوالذي نفسي بيده إن كانوا ليسرحون أغنامهم ويسرح راعي غنمي، فتروح غنمي بطانا مطانا لبنا، نعم لبنا بطانا لبنا حفلا، وتروح أغنامهم جياعا، فيقولون لرعاتهم: ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة، فيسرحون في الشعب الذي يسرح فيه راعينا، فتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن، وتروح غنمي لبنا حفلا. فكان صلى الله عليه وسلم يشب في يومه شباب الصبي في شهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة، الله أكبر. فقدمنا على أمي فقلنا لها: ردي علينا ابني فإنا نخشى عليه وباء مكة. لما رجعوا ما يريدون هذه البركة أن تنقطع، فكانوا حريصين على إرجاعهم. قالت: ونحن أظن شيء به مما رأينا من بركته. قالت: ارجعا به. فمكث عندنا شهرين، فبينا هو يلعب وأخوه خلف البيوت يرعيان بهما لنا، إذ جاء أخوه يشتد، أخوه من الرضاعة عبد الله، فقال: أدرك أخي قد جاءه رجلان، فشق بطنه. فخرجنا نشتد، فأتيناه وهو قائم منتقع اللون متغير، فاعتنكه أبوه وأنا. ثم قال: ما لك يا بني؟ قال: أتاني رجلان فأضجعاني ثم شق بطني، فوالله ما أدري ما صنع. فرجعنا به. قالت: يقول أبوه: يا حليمة، ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب، فانطلقي فلنرده إلى أهله. فرجعنا به إليها، فقالت: ما ردكما به؟ فقلت: كفلناه وأدينا الحق، ثم تخوفنا عليه الأحداث. فقالت: والله ما ذاك بكما، فأخبراني خبركما، فما زالت بنا حتى أخبرناها. قالت: فتخوفتما عليه؟ كلا والله، إن لابني هذا شأنا، إني حملت به فلم أحمل حملا قط كان أخف منه ولا أعظم بركة. ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته، أضاءت لي أعناق الإبل ببصرى، ثم وضعته، فما وقع كما يقع الصبيان، وقع واضعا يديه بالأرض رافعا رأسه إلى السماء. دعاه وألحق شأنكما، يعني خلاص اذهب. هذا حديث جيد الإسناد، هكذا قال الذهبي، والقصة مشهورة. وهذه فيها زيادة، هنا ذكرها بزيادة أنه وضع ورأسه مرتفع إلى السماء ونزل على يديه في الأرض. الشاهد أن هذا مشهور في كتب السير، هذا وحادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج قلبه وإخراج العلقة السوداء من قلبه، ثابت في صحيح مسلم من حديث أنس، ثابت في صحيح مسلم من حديث أنس، وهو يشهد لبعض هذا الذي هنا. فلذلك قال في السؤال السادس ونختم: متى كانت حادثة شق الصدر؟ ها؟ طيب أرجع إليه. متى كانت حادثة شق الصدر؟ الجواب: كان ذلك وهو غلام قريب أربع سنين، أو قريبة وهو غلام قريب أربع سنين، يرعى بهما لأبويه من الرضاع، حليمة وحارثة، ثم بعدها ردوه إلى أمه، وهو في هذا السن، في قريب من إيش؟ من أربع سنوات، ردوه إلى أمه آمنة. وهذا يعني كما سمعتم جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع غلمان، فأخذه فصرعه فشق قلبه جبريل عليه السلام، فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في قسط من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني مرضعته، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه منتقع اللون. قال أنس: وكنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ أبو همام: هذه الحادثة وهي شق صدره صلى الله عليه وسلم حصلت مرتين، الأولى وهو صغير كما في صحيح مسلم، كما في هذا الحديث من حديث أنس، والثانية ليلة الإسراء، روى ذلك البخاري ومسلم عن أنس. قال الحافظ في الفتح: ورجح عياض أن شق الصدر كان وهو صغير عند مرضعة حليمة، وتعقبه السهيلي بأن ذلك وقع مرتين وهو الصواب، ومحصله أن الشق الأول كان لاستعداده لنزع العلقة التي قيل عندها: هذا حد الشيطان منك. والشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة. ولما كان في الشق الثاني ملئ قلبه حكمة وإيمانا، قيل رأفة ورحمة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا الحشو ما حشي به شيء محسوس مشاهد، شيء محسوس مشاهد. قال رحمه الله، قال ابن رجب: ومن تأمل ألفاظ الأحاديث الواردة في شرح صدره وملئه إيمانا وحكمة أو سكينة ورأفة ورحمة، ظهر له من ذلك أنه وضع في قلبه جسم محسوس مشاهد، نشأ عنه ما كان في قلبه من هذه المعاني، والله أعلم. والله قادر على أن يخلق من المعاني أجساما محسوسة مشاهدة، كما يجعل الموت في صورة كبش أملح يذبح. هكذا قال رحمه الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.